أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في دافع شبهة عدم وضوح إمامة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، استنادا إلى رواية الشيخ الصدوق التي ورد فيها أن الراوي قال: وإذا أنا بجعفر بن علي أخيه، أخي الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، بباب الدار والشيعة من حوله يعزونه ويهنئونه. فقد قال المشكل: هذه الرواية تدل على أن الشيعة بأجمعهم كانوا قد بايعوا جعفر الكذاب، ثم بعد ذلك ذهب بعضهم إلى ولادة المهدي وأنه الإمام من بعد أبيه صلوات الله وسلامه عليهما، وهذا يدل على عدم وضوح العقيدة المهدوية. وقلنا أولا هذه الرواية ضعيفة، وثانيا لو صحت سندا فالذي نرجحه أن هؤلاء الذين هنأوا جعفر لم يكونوا من الشيعة، وإنما كانوا من أتباع النظام العباسي، وكانوا ضمن مشروع. الهدف من هذا المشروع هو شرذمة الشيعة وتقسيم الشيعة، وقلنا توجد على ذلك قرائن. القرينة الأولى هي أن جعفر كان متعاونا مع الدولة العباسية. القرينة الثانية هي أن النظام العباسي وضع عيون وحراس على بيت الإمام العسكري، والخليفة العباسي لا يرضى بأن يوجد خليفة في عرضه تنقل له الأموال وتجبى من بقاع الدولة الإسلامية. فكيف يجرؤ هؤلاء على تهنئة جعفر أمام العيون والجيوش العباسية إلا إذا كانوا يأمنون على أنفسهم؟ وهذا يدل على أنهم كانوا متعاونين. والقرينة الثالثة التي نعتمد عليها في استبعاد أن يكون المقصود بلفظ الشيعة هنا كل الشيعة، هي أن جملة من المؤرخين نصوا على أن جمهور الشيعة اعتقدوا بإمامة المهدي بعد الحسن العسكري، فهذا يعين أن هؤلاء جماعة شاذة قليلة بايعوا جعفر المتعاون مع الدولة العباسية، وأمام عيون وجلاوزة وجيوش العباسيين، وهذا ما يدعم احتمال أن يكون هؤلاء بعض منتحلي التشيع وقاموا بهذا التصرف لكي يضعفوا الشيعة. القرينة الرابعة هي أن هؤلاء كما تقول الرواية قاموا بتهنئة جعفر، مع أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان مسجى على المغتسل، وصوت النائحة والواعية ينبعث من بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يتوقع من الشيعة. الشيعة لا ينظرون إلى الإمامة على أنها منصب دنيوي كما كان ينظر أتباع بني أمية وبني العباس، ولهذا كانوا يهنئون الحاكم الجديد، وإنما يرون الإمامة منصب إلهي عظيم، وفقد الإمام خسارة عظمى تقتضي النوح والبكاء واللطم. لهذا ليس من عادتهم رضوان الله تعالى عليهم أن يهنئوا، هذه كانت عادة الأمويين وعادة العباسيين، وجري هؤلاء على هذه العادة دليل على أنهم كانوا يتظاهرون بالتشيع ولم يكونوا شيعة. والقرينة الخامسة هي أن من عقائد الشيعة الثابتة اشتراط العصمة في الإمام، وأن الإمام لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين، وبينا ذلك مفصلا في الأبحاث السابقة. فكيف يمكن أن يقدم هؤلاء إذا كانوا شيعة على مبايعة جعفر وتهنئته بالإمامة، وهو كان ظاهر الفسق وكان أخا لإمامهم الراحل صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه القرائن الخمس بمجموعها تجعلنا نرجح أن هؤلاء لم يكونوا شيعة، وإنما كانوا يتظاهرون بالتشيع. ومن خلال الجواب على هذه الشبهة يتضح الجواب على شبهة خامسة، فقد قال بعض المعاصرين إن الشيعة تزعم أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كان مظلوما تحت سلطة الدولة العباسية، وهذا يتنافى مع أمرين. الأمر الأول هو أن جعفر الكذاب ادعى الإمامة لنفسه ودعا الناس إلى نفسه، فكيف يكون كاذبا وفي نفس الوقت يدعي الإمامة وهو يرى اضطهاد الخليفة العباسي لأخيه؟ الشخص لا يقدم على الكذب فيما إذا كان الكذب على خلاف مصلحته. والأمر الثاني هو أن جعفر المعروف بالكذاب طلب من السلطان منزلة أخيه عند السلطان، وهذا يدل على أن للإمام العسكري منزلة عند السلطان يطمع فيها جعفر، فكيف يقال هو مضطهد؟ ولأنه مضطهد أخفى أن يكون عنده ولد، مع أنه صاحب منزلة ومكان عند السلطان يطمع فيها الناس. واستشهد المشكل بهذه العبارة التي ذكرها الشيخ الصدوق، يقول الشيخ الصدوق: وقد كان جعفر الكذاب حمل إلى الخليفة 20,000 دينار لما توفي الحسن بن علي عليهما السلام، وقال: يا أمير المؤمنين، تجعل لي مرتبة أخي الحسن ومنزلته. هذه العبارة تدل على أن للحسن العسكري منزلة عند السلطان. في مقام الجواب على هذه الشبهة أذكر أجوبة ثلاثة. الجواب الأول هو أن المشكل توهم وظن أن المقصود هنا بالمنزلة والمرتبة المنزلة والمرتبة عند السلطان، وليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود المنزلة والمرتبة عند الناس. جعفر كان يريد من السلطان أن يعينه في أن تكون له منزلة في وسط الشيعة، على أن يكون عميل للدولة العباسية ويدفع لهم مبلغ من المال. لاحظوا ماذا أجابه السلطان لما طلب المنزلة. بحسب عبارة الشيخ الصدوق قال له: اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا. لو كان المطلوب منزلة عند السلطان، المنزلة عند السلطان بيد السلطان، منزلة الإمام لم تكن بالسلطان. اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بنا، وإنما كانت بالله، ونحن كنا نجتهد في حط منزلته والوضع من، وكان الله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة. فإن كنت عند شيعة أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، وإن لم تكن عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم نغني عنك في ذلك شيئا. إذن المطلوب منزلة عند الناس، لهذا قال له إن كانت فيك صفات أخيك عند الناس ستكون لك منزلة أخيك، وإلا فلن ننفعك في ذلك شيئا. بحسب عبارة الشيخ الكليني رحمة الله تعالى عليه، قال له السلطان: يا أحمق، السلطان جرد سيفه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك، فلم يتهيأ له ذلك. فإن كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى السلطان أن يرتبك مرتبتهما ولا غير السلطان، وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بنا. الرواية واضحة في أن الإمام لم تكن له منزلة عند السلطان، بل كان السلطان يسعى من أجل الحط من مقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول السلطان: جرد سيفه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليردهم عن ذلك، ونحن كنا نجتهد في حط منزلته والوضع من، وكان الله عز وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم رفعة. الجواب الثاني هو أنه لا يمكن أن يعرض جعفر نفسه للأذى في دعوة كاذبة فيما إذا لم يكن بين جعفر وبين السلطان تنسيق وعمل مشترك. أما إذا كان جعفر أداة في مشروع السلطان، وجد أن السلطان يدعمه لكي يشرذم الشيعة، يمكن أن يطمع حينئذ جعفر في أن السلطان سيجعل له منزلة. والجواب الثالث: نحن نقبل أن العاقل الذي له عقل يفكر به بطريقة صحيحة لا يدعي منصب فيه ضرره، لكن من قال أن جعفر يحمل عقلا راجحا يحسن التفكير يجعله لا يفكر في منصب على خلاف مصلحته؟ بحسب الرواية التي نقلناها عن الكافي، السلطان وصف جعفر بأنه أحمق، قال له: يا أحمق. فقد يكون جعفر على درجة من الحماقة تصور فيها أنه يمكن أن يكون إمام ويستقيم له الأمر من دون أن يتضرر من السلطان. وما أكثر الحمقى الذين ادعوا مناصب كاذبة ووهمية وكان في دعواهم هلاكهم. وقد يكون جعفر في أول أمره كذلك، ثم بعد أن يئس من الإمامة تاب، فكان سبيله سبيل أخوة يوسف كما في التوقيع الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.